فلذلك بدلت آراءهم وأقوالهم بخلاف الإمام أحمد لم تدون آراءه ولم تجمع إلا في عهد الإمام أبي يعلى، يعتبر جامع المذهب. جمع بقى المسائل المدونة عن الإمام التي دونها عنه أصحابه من الأصفاع ومن البلدان. فطبعا بعد مرور 200 سنة من الجامعة لابد إن تتعدد الروايات، ولذلك الترجيح في مذهب أحمد من أعوص الوظائف في المذاهب، ترجيح بين الروايات في مذهب أحمد، لذلك كثر المرجحون في مذهب الإمام أحمد، وكثرت حتى الأصول والضوابط التي عليها يرجح العلماء بعض الروايات على بعض، لذلك تجد الإمام ابن تيمية يرجح رواية على رواية، ويخالفه مثلا ابن مسلم في الفروع أو غيره من المرجحين، وكل ده بسبب أن مذهب هذه محمدة وليست منقصة ولا مذهب. إن مذهب أحمد لم يدون ولم يقيد، وكثرت الروايات لا شك يعني يجب أن نعزوها إلى أخطاء الرواة إما في التدوين عن الإمام أو في النقل عمن روى هذه الأحكام أو المسائل على الأحكام. فما قلت مثلا مسألة فيها 15 رواية أحمد، إن يا أحمد قال 15 قول طول حياته ما يعقل، إمام جليل، إمام جليل. إن طالب العلم العادي لو أخطأ ونسي ممكن يقول في حياته 3 أقوال، زي ما المفتي قال مرة عن الختان الواجب وقال مرة عليه مندوب وفي الآخر قال حرام، معقولة 3 أقوال؟ إنما 15 قول 15 رواية في المسألة واحدة صعبة، بقى المفتي يقول 3 الإمام أحمد يقول 15. أنا أقول أن نعزو الخطأ هنا للنقل والرواة، واخد بالك؟ إحنا لا يضر أبدا أن نقول رواية مرجوحة، هي تذكر في إيه؟ في سياق الخلاف، واخد بالك؟ دي قضية. القضية الثانية أن الإجماع هنا ليس بالضرورة أن يكون إجماع يقين، قد يكون إجماع ظني، قد يكون إجماع سكوت، ولا شك أن هذا الإجماع ليس إجماعا يقينيا، عدم اسم الإيه؟ عدم اسم الصبي، عدم اسم الصبي ليس إجماعا يقينيا، لأن الرواية المرجوحة ممكن يعني تتمحل بتأويل بعض الأحاديث الوردية رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يعقل، أو مثلا تتأول هذا الإجماع بتأويلات معينة واضح، وقد يكون إجماعا يقينيا. أنا لا أضبطه الآن يعني، لكن أنا أقول إن المناقضة بين الرواية المرجوحة وبين الإجماع ليس بالضرورة أن التوافق يحصل بمجرد حصول المخالفة، لا، لو حصل، لو كان إجماع يقيني طبعا يعد خارق الإجماع ولا يعتد به كما جاءت به المسائل فنذكرها إن شاء الله، اللي هو المكلف الإنسان أصلا لم يبلغه الشرع، مش كده؟ الفرد من الاثنين اللي ده مسلم وده مش مسلم، مسلم لما يصل له حكم معين جاهل بعذر الجهل، لا مش جاهل، ده النائم عارف ان الصلاة واجبة، انما اللي نشأ في غابات الامازون او مثلا اسلم في امريكا، او لنفرض مثلا واحد اسلم ما عرفش مثلا ان الخمر حرام مثلا، لو استردناها يعني خد بالك، فهنا جاهل، انما النائم والناس عارف ان الصلاة واجبة، خلاف الاخر الجزء منه العارف مختلف. مفروض عن لا يجب، لا يجب بإجماع، في الفرق ايه وايه يا مولانا؟ الاستنساك والمضمونة والحاجات دي اصلا مسائل حنفية، دي حاجة. الحاجة الثانية ان في فرق بين من لم يبلغه الشيء ومن بلغه لكن غفل عنه، دي فرق كبير، مش عارف انت مش عارف فرق الفرق ده، فرد الواحد ما بلغوش، ما عرفش اصلا الاستنساك والمضمضة اصلا يعني في غفل تام، ما وردش يعني مفيش مسألة او لا، لكن الثاني عارف ان الصلاة واجبة لكن هو غفل في وقت غفل فما اداهاش في وقتها فيكلف بالقضاء، فهو عارف لكن الثاني ما كانش عارف من الاصل، ففي فرق لا شك بين الاثنين. لذلك احنا بنقول او ما قلناش ان من شروط التكليف، شروط التكليف كما قال العلماء، الشرط الاول العقل، اذا كان العقل يرد العقل غريب، الشرط الثاني بلوغ الرساله، بلوغ الرساله، الشرط الثاني البلوغ نفسه، البلوغ يا اخوانا يحصل بثلاثه امور، البلوغ يحصل اما بالاحتلال في اي وجه كان، او في نبات الشعر في العانه، او ببلوغ الانسان 15 عامه، يعني لو لم يحتلم ولو لم ينضج الشعر في العانة يبقى يبلغ بمجرد بلوغ 15 سنة، المرأة تبلغ بالحيض والنفاس أو بالحمل. يبقى شرط العقل والبلوغ وبلوغ الرسالة. والشرط الرابع وقال به كثير من العلماء سلامة إحدى حاستي السمع والبصر. يعني لابد أن يكون عنده حاجة من الاثنين، يسمع يا بصر. لو كان أطرش وأعمى قال كثير من العلماء ده غير مكلف أصلا. وطبعا في عصر القدماء لا يتخيل أن لو ولد مثل هذا أن يتوصل إلى أي معلومة ما أبدا. لكن في هذا العصر طبعا أقل أن إمكانية وصول المعلومة إلى الأطرش والأعمى إن جوات الفكر وسائل معرفة باللمس، وسائل التواصل والتخاطب باللمس. الشيء أن دي أربع شروط العقل والبلوغ وبلوغ الرسالة وسلامة إحدى حاصلة رسالة. فمن الشروط بلوغ الرسالة، لذلك الذين لم تبلغهم الرسالة أهل الفترة، وكذلك طبعا أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن يصل إلى الحنط، وأولاد المشركين كذلك، أو من نشأ في مكان لم تصل إليه الرسالة، لم تصله الرسالة مع وجودها مع اقتراب حصول ذلك، كل هؤلاء لم تصل إليهم المعلومة من أصلها، من أصل ما وصلوش ما عرفش حاجة، فنحن هؤلاء غير مكلفين. طيب حكمهم إيه؟ يموتوا مسلمين أو يموتوا غير مسلمين؟ ظاهرا يموتوا غير مسلمين، حكم في الظاهر أنهم يموتون غير مسلمين، ولكنهم يمتحنون في عرفات يوم القيامة. ورد في حديث المستدرك ومسند أحمد وغيره بسند صحيح أن هؤلاء يمتحنون في عرفات يوم القيامة، يأخذ الله عليهم العهود والمواثيق أن يطيعوه، ثم يقول لهم ادخلوا النار، فمن دخلها أطاع الله ودخلها دخل الجنة، ومن عصاه قال أنت تعصاني، فلو كنت في الدنيا لكنت أشد عصيانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول جمهور أهل السنة، وأيده كثير من العلماء والمحققين، الشيخ ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي وغيرهم من العلماء. ففي فرق بين من لم تبلغه الدعوة ولا المسألة من أصلها، أصلاً ما بلغتوش، وبين واحد علم حكم المسألة لكنه غفل عنه، فرق بين الاثنين. أي سؤال ثاني؟ طيب قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذكر الاختيار، ذكر استهدوا في العلم وذكر الله خير.
بسم الله
أولا
وأخيرا وظاهرا وباطنا، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فرغت خلصت، ابدأ. ممكن نبدأ في اللقاء السابق. تكلمنا عن التكليف في الاصطلاح صح الاصوليين، وبينا شروط التكليف وشروط المكلف، وقلنا ان شروط المكلف التي ذكرها الامام ابن قدامه وتبعه عليها الشيخ الشنقيطي حفظه الله هي العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم. ثم ذكر شرطين اختلف في اشتراطهما في المكلف، وهو عدم الإكراه وعدم الكفر، وسنبين وجه التفصيل في كل ذلك. ثم ذكر شروط التكليف أو المكلف به، وهو أن يكون معلوما ممكنا، ثلاث شروط، وكلها أيضا سيأتي بيان تفصيلها لاحقا. وتكلمنا أيضا في اللقاء الثالث عن الشرط الأول اللي هو العقل، قلنا طبعا إجماع من العلماء على عدم تكليفه المجهول، فأما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء. ثم تكلمنا عن الشرط الثاني الذي هو البلوغ، وقلنا إن في خلاف حصل فيما قبل البلوغ، وهو الصبي المميز. الصبي المميز هو قبل البلوغ، وبينا معنى التمييز أو ضابط التمييز، وذكرنا ان جمهور العلماء على عدم تكليف صبي مميز، وان هناك روايه مرجوحه في مذهب الامام احمد بتكليف. وكذلك النائم والنافي اختلف في تكليفهما، ولكن لم يختلف في انهما مأموران بقضاء ما تركا حال نومهما ونسيانهما، ليس هناك خلاف، لكن الخلاف انهما حال النوم هل كانا مخاطبان ب أداء العبادة أو ليس مخاطبين. الصحيح أنهما ليس مخاطبين بالأداء، إنما مخاطبان كما ورد معنا بالإجابة الإعلام، يعني أنهما في يقينهما أنهما مكلفين بالظهر مثلا
حال النوم، لكن ليس مكلفين بأداء صلاة الظهر، إنما بالعلم بأن صلاة الظهر واجب عليه، ولكن ليس بأداء، لأنه مستحيل أداء العبادة حال النوم لعدم إمكانية الصلاة. ونتكلم اليوم إن شاء الله عن السكران والمكره إذا اتسع المقام. وأما السكران الذي قال الشيخ رحمه الله، وأما السكران الذي لا يعقل، والسكران مصوب على فعلان، وفعلان دي من صيغ المبالغة الدالة على الامتلاء، فغضبان وشبعان لا يؤتى بها إلا الامتلال على المبالغة والامتلاء. فلا يقال في فلان إنه سكران إلا إذا كان قد امتلأ من السكر، وهو مبادئ الهزة والنشاط، وتروي بعد ذلك غياب العقل بعد مبادئ الهزة والنشاط. إنه في بداية النشاط لا يقال عليه سكران، لذلك يأتي في الخلاف. في ذلك قال السكران الذي لا يعقل جزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الصلاة للسكران ولزوم قيم المكلفة للنائم والناس أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام للإنسان. أولا نريد أن نربط معنى السكران. السكران قال فيه الشافعي رحمه الله، قال السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم. سليم السكران كلام العلماء دلوقتي، الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم، وقيل غير ذلك. وقال ابن سريج من الشافعي ايضا رحمه الله، قال الرجوع فيه في ضبط السكران الرجوع فيه الى العادة، فاذا انتهى تغيره الى حالة يقع عليه اسم السكران فهو المراد بالسكران، فهو المراد بالسكران. والامام الجويني له تقسيم جيد، فقسم السكران او قسم من يشرب الخمر فيصاب بالسكر، يصاب بالسكر مش بالسكران، قسمه الى ثلاث اقسام. القسم الاول وهو من واجه مبادئ الهزة والنشاط، مبادئ الهزة والنشاط اللي بيكون عليه مبسوط، يعني فلان تشوف يشرب شرب كذا كثير لقيته عليه مبسوط، لكن ليس راي سكران لانه يعقل تماما ما ينكر منه من الفاظ ومن عقول. والقسم الثاني وهو الصافح، سكران الايه الصافح، وهو الذي لا يعقل ما ينكر منه تماما. والقسم الثالث المتوسط بينهما. الخلاف في تكليف السكران يجري على الثلاثه الاسباب، لانه قالوا ان حتى صاحب الهزه والنشاط اللي هو عنده مبادئ السكر، قالوا حتى هذا قد تصدر منه بعض الألفاظ على خلاف مقتضى الإرادة الاختيارية في حالة الاستقامة، لأن شرب الخمر ولو كان قليل أدى به إلى صدور بعض التصرفات لا تصدر منه أصلا في حالة الاستقامة العقلية، فقالوا حتى ذو الهزة والنشاط. هذا أيضا يرد في الخلاف، لكن بعض العلماء لم يقرر الخلاف في هذا، انما طرده في القسمين الاخيرين اللي هو الصافح ومين الصافح والمتوسط بينهم، انا هو ده اللي يجري فيه الخلاف. فهذا هو ضابط السكران. اختلفوا في السكران ده، هل يكلم او لا يكلم، يعني يكلم يعني هل يؤاخذ، هل يحاسب على كل ما يصدر منه من الفاظ وكلمات تؤدي او يترتب عليها احكام، لان الفاظ لا تصدر من الانسان، من الفاظ يترتب عليه احكام ومن الفاظ لا يترتب عليه احكام. الذي لا يترتب عليه احكام لا اشكال عليه، انما الكلام فيما يترتب عليه احكام متعلقه بالخلق، لان حقوق العباد مبنيه على المشاحه. يعني المشاحه يعني المؤاخذه وعدم التفريط. فاذا ما صدرت منه الفاظ يترتب عليه احكام كعقد نكاح او طلاق او عتاق او عقد بيع او شراء او هبه او نحو ذلك، فهل نؤاخذه على كل ما صدر منه من هذه الالفاظ التي ترتبت عليها تلك الاحكام او لا نؤاخذه؟ هذا هو الخلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقولون هو مكلف، وبعضهم يقولون هو غير مكلف لا يؤاخذ بشيء من ذلك، والبعض الاخر يفصل كما سياتي بيانه. الذين قالوا لا يكلف
اللي قالوا مقدم بالتكرار غير مجدد. فرض عليهم من القائلين بالتكليف، فرض عليهم ان السكران مجمع على وجود ضمان المدلفات التي يطلقها. اللي قالوا السكران مكلف قالوا لمن قال بعدم تكليف ازاي تقول ان السكران غير مكلف وهناك اجماع على ان الشيء الذي يطلقه السكران يجب عليه يضمنه سواء كان ارش ايناء او غيره. اهو ده مش مكلف كده، مش مخاطب بوجود الضمان. قالوا لا، الذين قالوا ان السكران غير مكلف قالوا ان ضمان المتلفات وقروش الجنايات التي تجب على ما فعله السكران حال سكره ليس من قبيل التكليف ولكنه من قبيل خطاب الوضع. احنا قلنا زمان الحكم الشرعي ينقسم الى حكم تكليفي، الخطاب فيه موجه لمكلف على قدره، اكل الصلاه، اتي الزكاه، والنوع الثاني خطاب الوضع وهي علامات وامارات وضرائب كانت متى تحققت في مكلف ترتب عليها احكامها. فهو لم يخاطب بها بالفضاله، انما خوطب بها بالتبع، يعني على تبع او على حسب وجود العلامات والامارات وتحققها في ذلك السكران. وهذا معنى كلامه رحمه الله قال نزوم قيم المتلفات في النائم والناس ان ذلك خطاب من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقول من قبيل ربط الاحكام بالاسباب لان ذلك بعينه من خطاب الوضع. قال واعلم، قال رحمه الله اعلم ان العلماء واعلم لا يؤتى بها الا للتنبيه على اهميه ما ياتي من الكلام. اعلم ان العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، فبعضهم كلفه مطلقا اخذه مطلقا من كل ما انظر منه من الفاظ، وبعضهم لم يؤاخذه مطلقا والبعض فصل. ومما قيل في ذلك التفصيل لان السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعض، يذهب عقل بعض عقله ويبقى معه بعض. فالأظهر في الطافح، أظهر الأقوال عند العلماء، هذا ما استظهره الشيخ التنفيذي، فالأظهر في الطافح، وإحنا بينا معنى الطافح اللي هو إيه؟ الذي لا يعقل ما ينظر منه تماما. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقول ولا العلم ولا الصلاة ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع. إلا ما كان من خطاب الوضع، يعني إيه الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع؟ لغرم قيمة المسلم، لأن هناك بعض الجنايات لا يترتب عليها أو لا يؤاخذ فيها بحدود، لأن صدور الكل منه من السكران نشأ حال سكر، أي حال عدم عقله لما يصدر منه، لكن يؤاخذ في الجنايات التي يترتب عليها ضمان مستفاه. فلو قتل يضمن، لو سرق يضمن، طيب لو قذف يجلد ولا لا يجلد؟ لا يجلد على هذا الكلام، لأن لما شتم وشتم خرج حال عدم قصده، والتلف اللي هو أتلفه هنا لا يمكن أنه يقذف، لأن التلف إيه هو التلف؟ العرض، القذف هنا بينال يعني عرض الإنسان، وهذا لا يقوم، إنما الذي يقوم أنا أنزل في تقوم المدفات، اللي ثالث هنا العرض، العرض ممكن يقوم؟ لا يقوم، لذلك ما يعاقب به القاذف كما قال العلماء يعني يختلف فيه حقان، حق الله وحق العبد المخلوق، لأن فيه يعني تعذير وتأديب لذلك القاذف من أن يتعاقب على ذلك على الغير، والقاذف حال سكره لم يقصد أن تصدر منه مثل هذه العبارات فاضح يعني. وهذا التفصيل عشان بس ما حدش يتوهم إلا كل الجنايات تسقط عليه، ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المسلم. وأما الذي لم يشفد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جمع عشق طلاق وحدود. ماشي من الرجل والشيخ عطية سالم في الحاشية أورد للشيخ أبيات استدرك بها على هذا البيت وقال صفحة 38 قال لا يلزم الطافح من عقول ولا جنايات ولا حدود ومن جميع عقله لم يفسد فهو الذي بالبيت فيه أنشدا. ماشي، يبقى الطافح لا يلزم شيء أبدا، انما الذي بعض عقله فقط، وهذا معنى قولي ومن جميع عقله لم يكفله، يعني لسه عنده مستكم العقل، عنده شويه من العقل. فهذا هو الذي ورد فيه البيت انه لا يلزمه العقود والاقرارات، ولكن يجب عليه الجنايات، ما جنى من عتق وطلاق وحدود. سليم؟ يبقى هذا التفصيل الذي ذهب اليه ان الطابح لا يلزمه او لا يجب عليه شيء مطلق. اما الذي ذهب بعض عقله وبقي البعض الاخر غير الطابح، فهذا لا يلزمه الاقرارات ولا العقود، ولكن يلزمه ما جنى وما تعلق به حق الغير كالعتق ونحوه. فالعتق والطلاق والحدود يلزمه ان يفيه. عليه هي لكن لا يفصل عليها شيء. لا هي بغرم المثلثات غير زي ما حددنا في الاول، قلنا ولا الجنايات الا ما كان من خطاب الوضع فغرم قيمه المثلث. فالغرامات اللي زي من خطاب الوضع المكلف فيها دي مش مكلف بالخطابات الثانيه اللي هي خطاب تكليف، انما الخطاب الوضعي مكلف به الفاتح مطلقا. بينا ذلك وخصصناه. نعم، يبقى الفاتح عشان نوضح اكثر، الفاتح لا يخاطب باي او لا يكلف باي خطاب تكليف الا ما كان من خطاب الوضع، اما التكرار غير الفاتح فانه يخاطب باقرارات، لا يخاطب باقرارات والعقود، ولكن يخاطب بما جنى من عتق وطلاق وحدود، يعني يقام عليه الحدود، تقام عليه إضافة إلى الغرامات. لا على كلام أبي الفاتح. غير الفاتح. فإن فيه هنا ورد أورد الشبه اعتراض في قضية تكليف التكرار، لأن الشيخ إيمان ذو قدامة رجح عدم تكليف التكرار، فورد اعتراض وهو ساقه يعني للتمرين وللتدريب على الكلام في الأدلة، وإلا فإن هذا الدليل يعني ليس بالقوي أو كان يبني عنه أدلة أخرى أقوى منه. يقول فإن قيل قد دل القرآن على تكليف التكرار في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تدل على أن التكرار مكلف. قال لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية، العامل فيها لا تقربوا، الجملة الحالية لا بد لها من عامل، العامل فيها في الجملة الحالية دي قوله لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو ضمير الفاعل. والمعروف في عين العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة، ومعنى غير مقدرة هنا يعني غير مؤولة، لأن الحال تأتي جامدة وتأتي مشتقة، فالمشتقة بالأصل في الحال أنه يأتي مشتقة، زي مثلا جاء محمد راكبا اشتقة من المنظر يعني الرسوم من راكبة إلى آخره، ولكن قد يأتي جامد يعني غير مشتق، غير مشتق من فعل أو مصدر، زي كر زيد أسدا، فأسد دي ليس لها مصدر ولا فعل، يعني ليست مشتقة جامدة. سليم؟ فهذا غير المشتق اللي اسمه جامد يسموه جامد، غير المشتق يؤول بالمشتق، يعني الأصل في الحال أن تأتي مشتق، فإذا أسد غير مشتقة جامدة فإنها تؤول بالمشتق. فكر زيد أسدا أي كأسد، أي كر زيد شجاعا كالأسد، فليس مؤول بإيه؟ بالمشتق. فغير المؤول بقى اللي هو المشتق أو الجملة، كأن نقول جاء محمد راكبا، أو جاء محمد وهو راكب، أو جاء محمد وهو يركب، أو جاء محمد يركب، كل دي تعتبر الجملة فيها إما ما حالية مشتقة مفرد أو جملة حالية اسمية أو فعلية كلها حال. قال والقيد إن أجل قال والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، وقت الحال أو الجملة الحالية إذا كانت غير مقدرة يعني غير مؤولة، يعني غير مؤولة زي كر زيد أسدا، لأن كر زيد أسدا ما فيش وقت،
لان اذا كان شجاع فهو شجاع على طول، واذا كان اسد فهو اسد على طول، ليس لها وقت. بخلاف جاء محمد راكبا، فان الركوب وقت الركوب هو نفس وقت المجيء، او جاء محمد وهو راكب، نفس وقت وهو راكب هو نفس وقت جاء، او جاء محمد يركب نفس وقت يركب هو نفس وقت جاء. مفهومة ولا مش مفهومة؟ فاذا كان وقت الحال هو نفس وقت العامل، يبقى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة والكفار، فخطاب لمن؟ من الله. لمن؟ للمكلف. المكلف هنا حيث ايه؟ سكران. وانتم سكارى، وانتم سكارى جملة حالية، يبقى الخطاب حصل حال كون المخاطب سكران، وهو سكران وانتم سكارى. يبقى ازاي نوجه الخطاب الى المكلف حال كونه سكران الا اذا كان مكلفا؟ ده وجه الاعتراض او وجه دلالة الآية على ان السكران يعتبر مكلف. وده الدليل ده اوردوه على مين؟ على من قال ان السكران غير مكلف. فوقته هو بعينه فهم الاعتراض كده، فهم الاعتراض عشان نرد عليه، عشان هترد عليه. قال فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك ان وقت النهي ايه؟ هو وقت النهي، لا نهي ايه؟ لا تقربوا الصلاة. وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على انه مكلف، لانه لا يمكن يخاطب الله عز وجل من ليس مكلفا. الجواب عن هذا الاشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف كالآتي. الجواب الاول بيقول لك، بيقول ليس المراد بالنهي هنا مخاطبة السكران حال سكر، لكن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في اول الاسلام قبل تحريمها قرب اوقات الصلاة، قرب اوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن انها يدخل وقتها وهو سكران، لان من شرب المسكر في وقت يظن فيه انه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بان صلاته تكون في وقت سكر، يعني النهي هنا ليس موجها للسكران انما موجه للصاحي قبل وقت السكر بألا يشرب في وقت يتعرض فيه لوقت الصلاة. يبقى هنا الخطاب للسكران ولا غير السكران؟ لغير السكران. ايه الدليل؟ احنا لازم يكون في قرينة تصرف، لازم يكون في قرينة تصرف الخطاب عن ان يكون عن السكران الى غير السكران. قال والدليل، ودليل هذا الوجه ان الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها الا في وقتين، لان احنا عارفين ان تحريم الخمر نزل متدرجا، نزل متدرجا، وهذا كان فور من اقوال التحريم وهو النهي الوقتي، لا يعصي الخمر في بعض الاوقات ولم يكن نهيا مطلقا. لذلك بعد هذه الايه كان عمر بن الخطاب يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. واما لانه يغلب على الظن، قال ودليل هذا الوجه ان الايه لما نزلت كانوا يشربون الا في وقتين بعد صلاه العشاء، لأن الوقت طويل لحد الفجر، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأن الوقت طويل لحد الظهر، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر. وأما في غير ذلك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران، قبل ما السكران يفوق، وهو واضح، وهو واضح. الجواب الثاني، هنا كده الجواب، الجواب الثاني أن المراد بالنهي في قوله لا تقربوا الصلاة خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدع الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه الكسر في أثنائها. وهذا على قول من يقول إن من وجد مبادئ الطرب والنشاط، الجزة والنشاط يعني، هو مكلف. فبالتالي نقول، يقول الشيخ يعني ان الخطاب هنا ليس للسكران الصافح الذي انعدم العقل عنده ولا يكون متاهلا للخطاب وللتكليف، ولكن الخطاب هنا لمن وجد مبادئ النشاط، زي ما قلنا هو لسه مبسوط، فيقال له لا تصلي، لا تقرب الصلاه، انا كده ما دام ابتديت السريه بعد كده لما تبتدي تصلي هيكون العقل خلاص انتهى خالص. فالخطاب توجه اليه قبل ان يكون صافحا، او قبل ان يستدحل منه الذكر ويأخذ مبلغه ويضيع عقله تماما. فبالتالي يكون هنا الخطاب لغير السكران، وبالتالي لا يرد هذا الدليل في إثبات أن السكران مكلف. واضح؟ طيب. لكن يرد على جواب الشيخ أنه لم يفصل أو لم يبين انفكاك الصلة بين وقت الجملة الحالية وبين وقت عاملها، الجملة الحالية بين وقت عاملها، لأن هو ده محل الاستدلال، محل الاستدلال إن ولا تقربوا وقتها هو وقت وأنتم سكارى. إذا الخطاب توجه إلى السكران حال سكره، هو ده محل الاستدلال، فهو لم يتعرض لمسألة مقارنة الحال العام وهي محل الإشكال. صراحة المقال إن الحق إن السكران غير مكلف، إن السكران غير مكلف، نقول ذلك ونلتزم. والاقتران مصروف بقرينة الخطاب في صدر السورة، في صدر السورة، والتعليل في آخر المقطع حتى تعلمه، لأنه لو كان مخاطبا حال سكره لما علم هذا الخطاب أصلا بنص الآية. يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين نثبت انفكاك الجهة أو انفكاك الوقت بين الخطاب، وقت الخطاب لا تقربه، وبين وقت الخطاب حال كون المكلف تكرار، ان وقت لا تقربه غير وقت كفر المخاطب. فاذا اثبتنا انفكاك الجهة بين الوقتين يبقى حتبين الخطاب لم يتوجه الى التكرار حال سكره، ومن ثم لا يقال انه متوجه اليه حال سكره فيكون مكلفا. فكيف الدليل على ان الجهة منفكة، الوقت منفك الى ذي الدولة؟ قال الدليل على ذلك القرينة في قوله حتى تعلموا، لأنكم لو قلتم إن هو نفس الوقت واحد يبقى قوله حتى تعلموا يدل على أن السكران هنا علم، والفرض أنه لا يعلم لأنه سكران. لكن لما قال حتى تعلموا علمنا أن الخطاب هنا وجه إليه في غير حالة السكر، في غير حالة السكر، فدل على انفكاك الجهة بين الخطاب وبين المخاطب حال كونه سكران. الصواب ان يقال ان الحق ان السكران غير مكلف. طب الايه نقول فيها ان الاقتران بين وقت الخطاب ووقت السكر، الاقتران مصروف بقرينه الخطاب في صدر السوره، خطاب في صدر السوره اللي هو ايه؟ لا تقربوا، والتعليل في اخر المقطع، فدول قرينتين على ان الوقت منفك، لان الخطاب بيتوجه الى انسان يعلم حتى تعلموا ما تقولون، ولو كان سكران وهو مخاطب في هذا الخطاب لم يقل اصلا، فبالتالي كيف سنقول عنه حتى يعلم ما يقول؟ واضح؟ فدل على ان الخطاب هنا وجه اليه في غير حاله السكر، وجه اليهم وهم في حالة الصح، أي أنكم حالة صحوكم، إذا شربتم الخمرة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والاقتران مصروف بقرينة الخطاب في صدر السورة والتعليم في آخر المقطع وهو قول حتى تعلموا، لأنه لو كان مخاطبا حال سكره لما علم هذا الخطاب أصلا بنص الآية. وبين الشيخ بعض ما يدل به السكر في التنبيه، قال فقد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما تكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. المكره بقى، المكره بس هو أصلا يعني في مسلك تاني ممكن يقول، بس مسلك يعني قلت ذكرته زمان من الزمن، لكن يعني يفرق في نفسي منه شيء. المسلك الثاني أن يقال إن الآية دي أصلا منسوخة، لأن الآية دي أحواها جواز شرب الخمر، جواز شرب الخمر حال الصحوة، ولكن تحريم شربها وقت الصلاة، عدم قربانها وقت الصلاة، وهي منسوخة بإجماع العلماء، فالإنسان لا يكون فيها حج، لا يكون فيها حج، ولكن يعني في ناس منها شيء.
لا الحكم هنا منسوخ ولا مش منسوخ؟ جميل جميل جدا. هي ما دام حكمه معناها منسوخ يبقى لا يرد فيها اعتراض ان السكران مخاطب حاله سكري. اه ماشي مخاطب حاله سكري ده لما كان الخمر مش حرام، لكن بعد ما الخمر حرمت بتاتا ونسخ حكم هذه الآية لا دلالة فيها على الاعتراض. ده وجه المسلك، لكن يقول في النفس منه شيء آخر يعني ليس هذا محل بيانه. واضح. المكره
اسم المفعول
من أكره، أكره ولا كره؟
أكره أكره ولا كره؟ لا أكره ولا كره؟
أكره ولا كره؟ أكره
ولا
كره؟ أكره الرباع اسم المفعول منه من المضارع مع قلبي
يا المضارعة
ميما مضموما وأما المكره مين بقى هو المكره؟ المكره هو من وقع عليه إكراه، من وقع عليه الإكراه.
وسيأتي بيان شروط الإكراه وما يحصل به الإكراه وما يعد إكراها وما لا يعد إكراها.
فالمكره يختلف فيه، فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه إطلاقه إطلاق المؤلف اللي هو ابن قدامة ان المكره مكلف من غير تفصيل، من غير تفصيل لا يخلو من نظر. اذا الاكراه اسماء، اذا الاكراه اسماء، يعني الشيخ يرى ان لابد من التفصيل، وهذا التفصيل هو ما درج عليه متاخر الاصوليين انهم لا يقولون في المكره انه غير مكلف مطلقا او مكلف مطلقا. هو وجه تكليف او عدم تكليف ليه؟ احنا قلنا هناك من شروط التكليف لو انتم فاكرين قلنا شروط التكليف المتفق عليها عند الشيخ ابن قدامة وعند الشيخ الشنقيطي في العقل والملوك وعدم النسيان وعدم اللوم. وبعدين ذكر الاكراه، عدم الاكراه وعدم الكفر دول عليهم خلاف. ايه وجه ان الاكراه يكون من العوامل اللي مفسد التكليف؟ قالوا لان الاكراه يجلب الرضا والاختيار، يجلب الرضا والاختيار، والاصل في قبول الاعمال اتجاه النيه والحب اليه، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالعمل اذا كان خالي من ذنب اعماله بالنيات انما لكل امرئ ما نوى، فالاعمال اذا خلت من القصد والاراده والاختيار والرضا لا تكون اعمال مقبوله. فبالتالي المكره تحقق في هذا الشرط وهو عدم وجود القصد، عدم وجود القصد. فبالتالي هل ننزل اعمالهم بمنزلة اعمال المختارين الذين يأتون اعمالهم بالاختيار المحزن معرفة واختيار؟ من هذا المحط او من هذا الملحظ اختلف هل يخلف او لا يخلف، ماشي. لكن ايضا يجري على هذا الكلام ان الكلام في التكليف او عدم التكليف هذا في الخطاب، انما في الخطاب الواضح اللي هو ضمان المستجد مسألة مفروض منها، ضمان المسلمات مسألة مفروض منها، وسيأتي تفصيل بعض هذه الأمور. لكن الإكراه الذي درج عليه متأخر الأصوليين هو بتقسيم الإكراه إلى نوعين، إكراه ملزم وإكراه غير ملزم، إكراه ملزم وإكراه غير ملزم. الإكراه الملزم هو الذي ينعدم فيه الرضا والاختيار، رضا واختيار، زي أقسم أن يأكل الدار الفلانية، قال والله لا أكل الدار الفلانية فأتي به وأوصف وطيب ثم حُمل وأدخل هذه الدار. هل له حيلة؟ ليست له حيلة، ده اسمه إكراه ملزم، يعني عدم الرضا والاختيار، لا هو راضي ولا مختار. وفي إكراه غير ملزم، الإكراه غير الملزم هو الذي ينعدم فيه الرضا ولكن لا ينعدم فيه الاختيار. ازاي؟ يقال له اسرق فلانا والا قتلتك، اسرق فلانا والا قتلتك. فهنا هو مش راضي عن السرقه، السرقه عنده حرام وهو مخير بين انه يسرق فينجو من القتل او لا يسرق فيقتل. من عدم الاختيار ولا من عدم الاختيار؟ لم ينعدم الاختيار موجود، يعني عنده قدره ان يختار بين السرقه وعدم السرقه. هذا اكراه غير ملهي فقسمه. قالوا اذا كان اكراه ملهي زي الذي لو دخل قطعا يشفي غير مكلف، انما الاكراه غير الملهي وهو ما انعدم فيه الرضا اكراه عن العمل لكن فعله اكراه مكرها عشان ينجو من القتل،
لأن تلفظ بكلمة الكفر للنجاة من الفتنة، لكن عنده استطاعة أنه لا تلفظ بكلمة الكفر زي ما فعل من خبيب بن عدي، أثر القتل على أن يتلفظ بكلمة الكفر أو يكفر محمد صلى الله عليه وسلم. فهو مخير بأن يجعل بينك وبين عدم الرضا لكن لم ينعدم الاختيار. هذا مكلف عند متأخري الأصولية. قال: قسم لا يكون فيه المكرم مكلفا بالإسماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فطهره من هو أقوى منه وكفله بالحديث وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكرام صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. فاسم الإكراه الإيه؟ الملجئ. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو إذا ما قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، وجزم المؤلف بأن المكره في هذا النوع من الإكراه مكلف. المكره هنا مكلف، يعني مكلف يعني حيأثم بما يأتي من المكره عليه. وظاهر كلامي أنه لو فعل المحرف الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تقصير. يعني عندي المكلف عند إمام بكلامة هنا بيقول ان الاكراه فيه الملجئ ده المكره فيه مكلف. لو قيل له اقتل فلانا والا قتلتك فقتله يبقى آثم للقتل، اذني والا قتلتك، اسرق والا قتلتك، اقذف والا قتلتك، ارتكي والا قتلتك، ونحو هذه الافعال كل هذا يكون فيه مكلفا لو فعل ما اكره عليه من السرقه والقتل والزنا على كلام المعلم كلام قدامنا. لكن الشيخ استدرك وقال في تفصيل، التفصيل اللي ذكره واستثنى منه القتل قتل، انه لو اكره على القتل لا يجوز له ان يقتل، ولو قتل يأثم اجماعا، يأثم اجماعا. وعند بعض العلماء ان لم يكن جمهورهم، لا اثبت الان الخلاف، ان لم يكن جمهورهم يقام عليه القصاص، يقام عليه القصاص. ليه؟ قالوا لان نفسه في البقاء ليست باولى من نفس من من أكره على قتله. ما عملت لتعيه؟ ما كان تعيه لا يوجد مرجح. قالوا إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، لو كان القاتل من نبيا، لو كان القاتل نبيا أو الوالد، لكن الوالد هنا الحكم فيه مضطرب حتى ولا يكون فيه إكراه، أنا أريد هنا. لكن لو كان المكره نبيا فقتل لا يقتص منه، لأن بقاء النبي أولى من بقاء المنبوع، هذا معلوم. لكن في النظر بقى في غير النبي، اذا كان عالما او داعيه يلجا اليه الناس او نحو ذلك، لو اكره على القتل، ودي مساله قد يتعرض لها بعض الناس، لو اكره على القتل والقاتل المكره يعني افضل قاضي عن المقتول او المطلوب قتله، هل يقص منه او لا يقص منه، او يفعل او لا يفعل ابقاء لمهجه المكره اللي هو حياه افضل من حياه المكره على قتله. هذا فيه نظر واجتهاد لا يمكن ان نجزم فيه انا بقول. ولكن ما نريد ان نتعقبه على المسلم رحمه الله انه استثنى القتل فقط، والرابع انه يستثنى ايضا معه الزنا به اجماعا ولا يجوز ان يفعله. الضابط فيه أن المجتمع قال أن كل ما رتب عليه الشرع عقوبة قتل لا يجوز أن يقدم فيه المكلف اللي هو المكره، يعني لا يجوز أن يقدم فيه المكره على فعل المكره عليه. إذا كان المترتب على فعل المكره عليه عقوبة قتل، ومعلوم أن المترتب على عقوبة القتل المترتب عليه عقوبة قتل القتل نفسه، وأيضا الزنا بإحسان، الزنا بإحسان هيرد الرزق، يعني عقوبة القتل نقول لا الردة لا ترد أو لا تنزل تحت هذا الضابط، لأن الردة ممكن تخفى. يعني إيه تخفى؟ يعني الإنسان ممكن يظهر الردة وواقع الأمر لم يكن مرتد أو لم يرتد، وهو ما ورد في قصة مين؟ حباب عمار بن ياسر العادو فعس إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من جرح بالكفر صدرا. فالردة ظاهرة، لكن الزنا والقتل في ظاهر وباطن هنا، في ظاهر وباطن، ده هو قتل وزنا. ومن ثم قال بعض العلماء ان الزنا لا يتصور فيه الاكراه. قالوا ليه؟ قالوا لانه مبني على الانتشار، على الانتصاب يعني، وهذا يحصل الا بالاختيار. الانسان المكره لا يمكن ابدا يحصل منه هذا الانتشار، النشوه يعني والسهل، فلا يحصل منه هذا الانتشار الا باختيار. ومن ثم قال هؤلاء العلماء ان الزنا هنا لا يتصور فيه الاكراه اصلا، وادرجوه تحت الافعال التي لا يسري عنها بحال حتى لو تعرض للخطر. ولو فعل وقتل لأكري أقل، أو قيل لو أقتل فلان وإلا قتلت فقتل يحسن، أو زنى يحسن بإجماع العلماء. والصادق فيه ماذا
فعل؟ خلى هنا العقوبة بالقتل، هنا التعذيرية بالقتل، خيره يعني.
طيب ده واجب على التخيير، واجب على التخيير، فيأخذ ما لا يجب في عقوبة قتل تجوز الفن. خلاص جنبه على جنبه،
عشان نخلص بس الإكراه، نخلص الإكراه بس، وإيه ثم افعلوا ما شئت.
أنا قلت الصورة الوحيدة اللي استثناها نصا القتل، أنا ما قلتش إنه ماشي ماشي يعني، هذا بالتنحل في تأويل اللفظ وتوزيعه على منهجك، واخد بالك، هذا إثري، لكن كلامي كان واضح. أنا قلت الصورة اللي استثناها بس القتل، لكن في صور ثانية مستثناة، أنا ما عنديش مشكلة، مفيش اعتراض. لا طبعا في فرق، مفيش فرق، لكن احنا بنقول ليه؟ لأن العقوبة الأصل، العقوبة الأصل في الزنا والقتل هنا اعتبارا بالقدرة. لماذا؟ لأن جرم الزنا نفسه، جرم الزنا لما كان خفيفا في غير المحصن لم يتأتى منه القتل، لكن الطرف العائد عن الزنا في حق الغير، يعني لو زنت واحدة، الطرف العائد عليها هي طرف واحد متحقق في محصن أو غير محصن، إنما الطرف العام اللي هو ينبني على القتل وعدم القتل اللي هو اختلاط الأمثال، لأن غير المحصن، غير المحصن إذا كان بغير محصنة ونحو ذلك يختلف في الأمثال، إنما غير المحصن عشان اختلاط الأمثال هنا قليلا يعاقب عقوبة الفقر. احنا اعتبرنا العقوبة الفقر لا لشيء الا لان الاعتبار هنا بتحقق فظاعة الجرم في نفس الشخص المطرى على فعل الحرام عليه، هي المرأة مثلا، واخد بالك، او المطلوب فعل الفاحشة فيه. الفرق هنا متحسس بصورة بالغة وفرقية وعينية فيها، صحيح؟ احنا لم ننظر هنا الى تجديد أو إلى تنويع العقوبة على حسب الإحسان وعدم الإحسان، إنما أسقطنا العقوبة مطلقا لحصول الضرر الضابط، يعني جعلنا الضابط في مكان فيه عقوبات للقتل، لأن الضرر هنا فيه متحقق بالأصالة وبالمباشرة في من وقع عليه الضرر الذي يمر. نعم. المكره على القتل بأن قيل اقتله إلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أتى ذلك إلى قتله هو. وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف. تعالى حق الغير مسلم، حق غير، لكن يجوز أن يفعله. شفت بقى عندما رد على قد الاعتراض ده، سرقه من حق الغير يجوز يفعله ولا ما يجوزش يفعله؟ يبقى مقصد الشيخ بقى حق الغير حاجه ثانيه. قصدك ده انا اعرفه ازاي بس؟ اعرفه ازاي قصدك؟ واما في غير حق الغير فالظاهر ان الاكراه عذر يسقط التكليف، ما عدا بقى لو قيل له اسرق والا قتلتك، يجوز له ان يسرق، ياثم بالسرقه لا ياثم ولا يقام عن الحد، لكن يضمن ولا لا يضمن؟
يضمن.
يعني السرقة لا يأثم بالسرقة إذا أكره عليه ولا يقام عليه حق السرقة، لكن يضمن ما سرق وما سرق، بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني والدارقطني عن ابن عباس، وأيضا عند ابن ماجه بهذا اللفظ عن أبي ذر، وعند الطبراني أيضا من حديث ثوبان، والحديث صحيح بمجموع طرقه. وقول إن الله تجاوز لي عن أمتي وفي رواية وضع عن أمته، وفي رواية رفع عن أمته، وفي رواية عفى عن أمته، وكلها ترد في جهة واحدة. أي الجهة دي؟ جهة الاسم، المراد رفع الاسم، ولكن ليس المراد رفع ما يترتب عليها من ترتبات، وهي الأحكام الوضعية. لأن نحن لما نقول إن لا تجاوز عمد الخطأ والنسيان، إنسان نسي صلاة رفع عنه اسم خارج الصلاة، الاسم العظيم بتاع رفع عنه، لكن هل يسقط القضاء؟ لا يسقط القضاء بإجماع. فدل على أن المراد بالرفع هنا التجاوز، هنا التجاوز عن إيه؟ عن حق الله اللي هو الاسم. إنما حقوق المخلوقين إذا ترتب حقوق مخلوقين على الفعل المحظور ده، سواء الخطأ أو النسيان أو المكره عليه، إذا ترتب عليه فعل حقوق المخلوقين فيجب استيفاؤه منه. نعم. قال: والحديث وإن أعله أحمد بن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. يبقى بقى أن نتكلم عما يحصل به الإكراه. ما يحصل به الإكراه؟ بماذا يحصل الإكراه؟ قال الرافعي رحمه الله: الذي مال إليه المعتبرون أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل. الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل، ده على اعتبار إن احنا حنقول إنه حيقتل. يعني احنا قلنا الأصل إنه لا يقتل، ولو قتل أثم إجماعا. لكن إمتى بقى نقول إنه حصل فعلا إكراه؟ لأن في خلاف بين العلماء إنه هل ينظم القصاص عليه أو لا يقتل منه، وده مبني على ثبوت الإكراه. فلو ما ثبتش الإكراه سيقتص منه إجماع. لو قيل لو اقتل فلان والا ضربتك على وجهك، يقتص ولا يقتص؟ يقتص اجماعا. لكن امتى بقى يتحقق الاكراه على القتل؟ قالوا بالقتل بمثله، بما يخاف منه القتل، بالتخويف بالقتل او ما يخاف، يعني اقتل فلان والا قتلتك، او التخويف بالقتل او ما يخاف منه القتل. ايه اللي يخاف منه القتل؟ اقتل فلان والا سممتك، اقتل فلان والا احرقتك، لأن الحرب قد يتأتى منه القتل وقد لا يتأتى، ولكن يخاف منه القتل، يخاف إنه لو حرقه ممكن يقتل. أقتل فلان وإلا رميتك في البحر، وهو يخاف من الغرق والموت خرقا، هذا يخاف منه القتل، ولكن ليس بقتل، لأن لو رماه في المية ممكن ينجو وممكن يغرق يموت يعني، ففي قتل وفي يخاف منه القتل. فالتهديد فالإكرام في القتل لا يكون إلا بمثله، وهو ما تخذ القتل أو ما يخاف منه القتل. طيب غير القتل بقى، الإكراه على غير القتل كأن يكره على زنا أو سرقة أو قذف أو نحوه من المحرمات الأخرى غير القتل، فهو لازم المكره عليه لازم يكون محرم لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأنه لو جاز للإنسان أن يفعله أو وجب عليه أن يفعله ينزل إكراه. لذلك حياتي من شروط الإكراه حيات أن يكون المتوعد عليه بفعل مما يحرم تعاطيه على المكره. انما لو لم يحرم تعاطيه على المكره صلي الظهر والا قتلته، مشكله الخلاف. لكن الكلام ان فيما يحرم عليه فيما يحرم على المكره ان يفعله، لو كان غير القتل افرق والا كذا، اذني والا كذا، افعل كذا والا كذا، ان ينبغي توفره في الإكراه عشان يعد إكراه. اختلفوا، فقال بعض العلماء لا يحصل الإكراه على غير القتل إلا بالقتل أيضا، يعني مش هنعد مكره إلا إذا أكره بالقتل، اسرق وإلا قتلتك، لكن لو قال له اسرق وإلا ضربتك لا، ده مش إكراه. هذا قول العلماء، العلماء دول اللي هم طائفة دي قالوا لا يحصل إلا بالقتل. القول الثاني قالوا بالقتل أو القطع أو ضرب يخاف منه الهلاك. القتل أو القطع، قطع عضو أو أعضاء، أو ضرب يخاف منه الهلاك، سواء الهلاك المحض اللي هو الموت يعني أو اللي الفرق الخاص. ده فلاش باك، فلاش باك خالص، فلاش باك حتى الجد فيها جدا، مش حتى غير خالص كلامك في ايه؟ وأما في حق غير فتفليش بس بعيد قوي، فتفليش بس نسأل خليها في الآخر مولانا عشان ما نقطعش حبائل الأفكار. وحبائي الحلال بارك الله فيك. انا تركت فرصه للناس عشان القول الثاني بقى يتحقق بالقتل والقطع او ضرب يخاف منه الهلاك. القول الثالث ما يسلب الاختيار. الاكراء يتحقق بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الاسد الذي يتخطى الشوك والنار ولا يبالي فيخرج عنه ما لا يريد. يعني ايه اختيار زي يضيع تماما بحيث ان يبقى زي اللي يجري من اسد اسد وراه حياته حواضر قدامه نار وشوك حواضر يواجه النار وشوك لانه عايز ينجو بنفسه. اذا الاكراه وصل الى هذه الدرجه درجه تهديد الاسد وطبعا ده ضابط اوسع شويه من الضابط الاولاني يعني هنا هيكون بالقتل المباشر. ممكن عربيه تجري وراه ممكن يرمي عليه مثلا كلب او اسد كما هو الممثل فهذا حينئذ قد يكون من الاكراه على هذا القول. ده القول الثالث. القول الرابع كل دي اقوال مردوده سياتي بيان الراجح منها. القول الرابع اشتراط عقوبه بدنيه يتعلق بها القول. اشتراط عقوبه بدنيه يتعلق بها يعني لازم يكون الاكراه بشيء ينبني عليه قول يعني خطاب كقطع او قتل. اسرق والا قطعت يدك. اسرق والا قطعت عينك. ده عليه قول ده عليه قصاص. اسرق والا مثلا قطعت اظافرك او اصابعك ونحو هذه الامور كان ده ينبني عليه قول يعني قصاص. القول الخامس اشتراط عقوبه بدنيه شديده كالحبس الطويل. الشرط ده ينبني عليه قول او غير قول. القيد هنا في ان العقوبه تكون ايه شديده زي الحبس الطويل. اسرق مثلا والا حبستك 10 سنين ومن هذا القبيل ما قاله بعض العلماء اسرق والا نفيتك عن بلدك ووطنك. قالوا لان في النفي عن البلد الوطن من الشده والعناء والعذاب ما لا يتحمله الانسان العادي لذلك جعل عقوبه في من الزاني غير المحصن 300 وتفريق عام لذلك جعل عقوبه. القول الثالث بما ذكر لما ذكر كل اللي فات بالقتل وخاف من القتل وبالشرط عقوبه بدنيه يترتب عليها قوت او عقوبه بدنيه شديده وايضا مع ضميمه هذا باخذ المال او اتلافه او الاستخفاف بالاماكن واهانتهم كالتصعيد الملا وتسويد الوجه وتسويد الوجه. وهذا قول كثير من العلماء لما ذكر باللي فات كل مع ايه مع اخذ المال او اتلاف المال. يعني مثلا اذن لفلانة والا اخذت كل مالك والا اتلفت مالك مثلا. واضح ده على قول ان الزنا يفعل لان الزنا والحد لا يفعلان بحال بما ذكر وباخذ المال او اتلافه بما ذكر باخذ المال او اتلافه والاستخفاف بالاماكن. الاماكن هنا مين الوجهاء يعني الوجهاء من الناس وإهانته كالتصعيد الملأ وتسويد الوجه زي مثلا اسرق فلانا وإلا أهنتك أمام تلاميذك وإلا فضحتك على الملأ مثلا. وهذا قول كثير من العلماء. قول السابع وهو الراجح عند جمهور الأصوليين واختاره الإمام النووي وأقره عليه السكي في الأشباه والنظائر قال إن الإكراه يحصل بكل ما يؤمن بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدد به. الإكراه يحصل بكل ما يؤثر يعني يفضل العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدد به وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها والأمور المخوف بها. أنا مش ويش ولا نبدأ بسرعة المفروض انت شد حيلك شويه. انا قلت الكلام ده مرتين ولا مره ونص. يحصل بكل ما يؤثر العاقل الاقدام عليه حذرا مما هدد به وذلك يختلف باختلاف الاشخاص الاشخاص والافعال المطلوبه والامور المخوف بها. اللي متاخر يقول ولا بد في كل ذلك من ثبوت. القول الراجح ده الاخير هو الراجح ان الاكرام يحصل بما يحصل عرف في العرف انه اكرام، فيختلف على حسب. هناك امور في حق اناس تعد اكرام، في حق اناس لا تعد اكرام. فالضرب العميل للوجهاء اكرام. واحد محترم عالم في الجامعه لما يضرب مثلا على افاعه وعلى مش اكرام، لكن واحد يبيع بنجو ممكن يكون اكرام، هو متعود بيستلم، فهذا لا يعد اكرام لحقه. فيختلف من انسان لانسان، ويختلف من مهنة لأخرى، ويختلف على حسب الأعمال المخوض بها. قد يكون إكراه في فعل غير فعل، يعني مثلا اسرق فلانا وإلا مثلا ضربتك على الملأ، الضرب ما يختلف. يعني إذا كان ضرب شديد جدا قد يكون هذا الضرب في وقت إكراه وفي وقت غير إكراه. يعني لو قيل له مثلا اشتم فلانا وإلا ضربتك على الملأ، يبقى ضرب حيث إكرام. لكن اسرق فلانا من فلان 100 مليون جنيه وإلا ضربته على الملأ، ده يكون إكرام؟ لا يكون إكرام. فالإكرام في موضع دون موضع. الأصل فيه العادة، الأصل فيه العادة، وتترك لما عرف بين الناس من رده إكراها أو ليس بإكرام. سليم؟ لكن ما يحصل به الإكرام يشترط فيه شروط عشان يفكوا إكرام بقى. اللي هو مطلوب فيه العرف لابد ايضا فيه من شروط. الشرط الاول قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية او تغلب او فرط هجوم. قدرة المكره على تحقيق ما هدد به، يعني لو جالك علي المغير وقال لك اقتل فلانا والا قتلتك، العيل الصغير ده مش تكرار. لكن لو كان معني او سلطان او ابن حيان يعتبر اكراه. واضح ولا مش واضح؟ واضح. وهنوضح اكثر لكن طبعا شوية. الشرط الثاني عجز المكره، احنا قلنا فوق قدرة الايه؟ قدرة مين؟ المكره على تحقيق ما هدده. اثنين عجز المكره عن دفع كهرب او استغاثة او مقاومة يعني في مجال عام مثلا واحد اكره الاهرب اكره على شيء وتستطيع الهرب منه، وانت عندك قوه وسرعه في الجري والربط بحيث يسعك انك تهرب منه ولا ينحصر، او عندك سياره واحد وقف العربيه وقال لك اطلع كذا والا فعلت، يعني السياره انتهى الاكراه. فهنا المكره عنده قدره على الهرب من المكره عليه فلا يكون اكراها. الشرط الثالث ظن المكره انه ان امتنع مما اكره عليه اوقع عليه المتوعد به. ظن المكره انه ان امتنع مما اكره عليه اوقع عليه المتوعد به. يعني مثلا اب قال لابنه اقتل فلانا والا قتلته، هو عارف ان ابوه حنين بتاع كلام اسمعوه يقتله، فما يقولش ده حسب اكرام، لان في غالب الظن ان المكره لا يمكن ان يوقع المتوعد به على المكره، فهنا لا يكون اكراها لو قتل، لو قتل ما يكونش مكره. الرابع ان يكون المتوعد به الشيء الذي يكون به المتوعد به مما يحرم تعاطيه على المكره، الشيء المتوعد عليه يعني الشيء المكره عليه مما يحرم تعاطيه على المكره كالقتل مثلا او الزنا او السرقه، ولكن اذا اكرهه على فعل مباح او مكروه او فرض بكل انواع، فرض موسع او فرض كفايه او معين او مخير، كل هذا لا يتحصل فيه اكراه او لا يعطى اصلا فيه ورود المساله. واضح ان يكون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره. الخامس ان يكون عاجلا، يقول لك مثلا اضرب فلانا وإلا قتلتك بعد سنة، لما قابلك السنة اللي يحقلك، هذا لا يكون إكراه، لما يحلني بعد ما يقابله الشرط. الثالث أن يكون معينا، أن يكون المكره عليه معين، أن يكون عاجلا، الإكراه عاجل. يبقى عاجل الحكاية؟
مش المراد بالفترة اللي يعني المراد بالفترة ان طول الامل بحيث يسع المفرس انه يفلت من العقاب، لكن مع تحقق العقاب يبقى الشرط هنا مهدر، يعني مش هيكون ساعتها يعني ليس المراد بالشرط هنا حقيقة بان يكون عاجل، لا بان يكون في الامكان فعلا تحقيقه بالعجلة، لكن لو اجله الغالب فيما هو مؤجل ان البكرة يستطيع ان يهرب ويفلت منه. يعني المسألة دي مثلا برضو حتى المسألة دي مش شرط، هي المسألة دي قلنا متروكة للعرف، يعني لو قال مثلا افعل كذا والا ركبت هو مش فاهم، يمكن رئيس الجامعة عشان يتركل هو مسؤول، يمكن هو اصلا يتنقل بغير المسألة دي برضو مش متحقق. فالضابط فيه يعني المعايير فيها دقيقة لابد ان ينظر فيها لكل الشروط، مش شرط واحد بعيد صحيح ان يكون معينا، ان يكون المكره عليه او الاكراه معين بان يقال له اطرد فلان بعينه، لكن لو يقال فيه له اطرد رجلا والا قتلته افعل كذا مذهبا والا قتلتك، هذا لا يكون او لا يدخل تحت الاكراه. الشرط السابع المهم ايضا ان يحصل التخلص من المتوعد به بفعل المتوعد عليه، هو ده الشرط. لكن لو عارف ان فلان المكر ده سواء فعل المكر عليه ولا نفعل كده كده حيقتله، يعني اكفر والا قتلتك، وانت عارف ان انت سواء كفر او لم تكفر يعني اظهرت له الكفر كده كده حيقتلك، وفي هذه الحالة لن يتخلص من المتوعد، لن يتوعد فيه بفعل المتوعد عليه، وحينئذ يأخذ من باب اولى بالعزيمة لا يأخذ بالرخصة، وهو الا يفعل المكر عليه او المتوعد عليه. يبقى شروط الاكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية او تغلب او فرط هجوم، عجز المكره عن دفعه في هرب او استغاثة او مقاومة، ظنه ظن المكره انه ان امتنع مما اكره عليه وقع عليه المتوعد فيه. الرابع ان يكون المتوعد عليه مما يحرم تعاطيه على المكره. الخامس ان يكون الاكراه عاجلا. الثالث ان يكون المكره عليه معينا. السابع ان يحصل التخلص من المتوعد به بفعل المتوعد عليه. ان يحصل التخلص من المتوعد به، ايه هو المتوعد به؟ مثلا القتل، المتوعد عليه الضرب، اضرب فلانا والا قتلته، اذا انت عارف انك انت لو ضربت هتتخلص من القتل، لكن لو مستيقن ان القتل كده كده هيحصل فاضرب، لا لا لابد لن يكون هناك فائده من فعل المكره عليه. في بقى خطاب الكفار وده يحتاج الى شرح وتفصيل طويل، نكتفي بهذا القدر. فاتح عليه حد الجلد، انا قلت ذلك بس انا قلت فان كانوا يتساوون في عقوبة السكر ويفرق بينهم في حال ارتكاب لحدها كحد الزنا مثلا، ان الزنا الفاتح لا يقام عليه حد الزنا، فان زنا المتوسط ومن وجه الهزة يقام عليه حد، كيف ذلك؟ تجيبونا فهمونا هذا السؤال، تنصح بالسؤال، تنصح بالسؤال، يبقى نقعد بعد الفجر بقى نتكلم ماشي؟ أسئلة؟ في أي سؤال؟ فاتح ماله؟ الجمهور على إنه مكلف، الجمهور على إنه مكلف، واستدلوا بتكليفه بأنه يعامل بنقيض مقصوده لأنه هو المتعدي في السكر، لكن بعض المحققين ومنهم شيخ ثاني تانية قال لا، واستدل بحديث لا ثلاثة ولا عتاقة في إغلاق، أي إغلاق يشمل كله ومنه السكران، ومن ثم لم يلزمه لا بطلاق ولا بغيره، وقال إن كل الألفاظ اللي تصدر منه من السكران انعدم فيها الرضا والاختيار، والدليل على ذلك أن هذا السكران بعينه حالة حسنة، يعني حال عدم السكر لا يتصور ان ينظر منه ذلك،
كما حدث بعض الصحابة. بعض الصحابة شرب الخمر فقال كلكم عبيد لأبي.
ورد أظن عن سعد بن وقاص
أو حمزة، نعم عبد المطلب، كلكم عبيد لأبي. فجد يقول هذا الجليل إلا عندما وقع في هذا، يعني في شرب الخمر أو في السكر. فالسكر العدم فيه الاختيار، العدم فيه اختيار الأفعال الاختيارية اللي تنظر فيما لو كان الإنسان مستقيم العقل. فبالتالي قالوا لا نؤاخذه بما لم يحصل فيه الاختيار لأن الأعمال بالنيات.
واضح؟
هذا قولي يعني. لا عتاق ولا طلاق في إغلاق، لا عتاق ولا طلاق في إغلاق. تشمل الحدود اللي هي فيها حقوق يعني لله فقط، حقوق لله، حقوق المخلوقين دي اللي لا تسقط زي ما قلنا، هي ضمان المستفاة. احنا بنقول يقتل. انا قلت العلماء اللي قالوا غير مكلف حقوق قالوا ما يقتل يعني لا يقام عليه القصاص لكن عليه الديه، لكن نقول هنا يعامل بتعفيه بلا شك يعني يقتل، لكن فيما عدا ما يدرس عليه جانب. اي المساله خلي بالك فيها فروع يعني تفاصيل طويله جدا في كتب الفروع، وعلماء الاصول لا يضبطون في الغالب مثل هذه الفروع، بلك لان ما يعده مثلا عالم في الاصول من المالكيه ما يعده تكليفا في حق السكران مثلا قد لا يعده فقهاؤه في المذهب. واضح؟ في تمايز او تباين كبير بين ما يقع في الاصول وبين التطبيق بتاع الفروع الفقهيه، يعني هذا مما يلزم فهمه. بعد ما يخلص الدرس ممكن نقول له استنتم استنتم لحد الفجر، بعد ما يخلص الدرس استنتم لحد الفجر. اي سؤال تاني؟ بتقول ايه؟ مين ده بتقول من الاول؟ مين اللي هو اللي سكران؟ هتقعدوا في الزبون وبيكفروا. انا بقول لك ضبط الفرع اصلا من بيان الراجح والمطروح فيه ده في عين الجبر له مناص واستدلالات غير في علم الاصول. احنا الكلام حكينا في السكران مطلقا، السكران مطلقا مكلف ولا غير مكلف؟ هذه ايراداتي في قضيه قتل الطافح او السكران بتجد عند مناقشه حكم إقامة القصاص على السكران إذا ما قتل. بلد من ثم الحكم الشرعي في المذهب الفلاني أو عند العالم الفلاني يقول كذا، كيف ذلك الاستدلالات والمؤاخذات؟ واخد بالك إيه؟ مهم المسألة هنا ولا بالسكران والكذا؟ واخد بالك؟ لكن إحنا هنا بنقرر قاعدة عامة في السكران بغض النظر عما يأتيه من أفعال سواء قتل أو غير قتل. وده هو التفصيل، ده تفصيل إجمالي. التفصيل الإجمالي قد يرد في بعض التفصيلات خطرة في الفروع الفقهية. يعني هم لما أطلقوا مثلا قالوا لما فصلوا وقالوا إن القاطح لا يؤاخذ بالإقرار وبالعقود ولكن يؤاخذ بالعز والجنايات والحدود، هذا إطلاق يؤاخذ بالإطلاق بمعنى إن أي حد وعقوبة تقام عليه لا، لأن هذا الإطلاق لما تجد تبحث في الفروع في المذهب المالكي هتجد تفاصيل أخرى. فأنا فصلت قلنا غير الطابح ده يكلف الكل، سليم؟ الطابح ده هتجي هذا التفصيل. خلاص؟ لذلك زي المكره. المكره احنا بنفرق قاعدة عامة، المكره ده مكلف ولا غير مكلف؟ فصلناه على قسمين، ملجي اكره ملجي ده غير مكلف، غير ملجي ده مكلف. لكن لما نيجي نقول التفاصيل في القتل والزنا في تفاصيل ثانيه وفروع كل على حسب مقامه ومساله فيه بعينه. واضح؟ سؤال ثاني؟ نعم؟ بره الدرس يبقى بره الدرس. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.